بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم التخطيط العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع. والآن نترككم مع الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما حد فيكم فكر ليش احنا فكرنا في هالموضوع؟ حتى نذكر مرة في واحدة من دورات التخطيط العائلي، واحد سألني وقال لي: يا أبو محمد، قلت له نعم، شد يقول في أحد غيرك تعرفه يقدم مثل هذه الدورة؟ قلت له والله الصراحة يعني أنا ما سمعت. شان يقول لي: زين أنت شلون فكرت في هذا الموضوع؟ قلت له والله أنا شفت أسرنا وواقعنا، حقيقة واقع أليم ومجتمعاتنا ممزقة، وسر تفوق الغرب علينا إنهما عندهم أدوات التقدم، وواحدة من أدوات التقدم التخطيط. فقعدت أفكر: طيب كيف ممكن الأسرة المسلمة تتقدم وتتطور وتكون متميزة إذا لابد من التخطيط؟ كيف ممكن الأسرة تحافظ على هويتها وعلى مستقبلها؟ لابد من التخطيط. ولذلك ديننا وإسلامنا يحثنا على التخطيط المبكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم. شنو يعني تخيروا لنطفكم؟ يعني الزوج قبل لا يفكر في الزوجة يفكر في الأولاد اللي راح يجيبهم من هالزوجة. فلما يتخذ قرار الزواج، القرار هذا ما هو عمره شهر ولا شهرين، هذا عمره سنين وعمره طويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التخطيط المبكر. فتسألني ليش احنا خصصنا هذا الموضوع؟ أنا أقول لك صراحة مهم جدا. كل أسرة اليوم تسمع هذا البرنامج مرة ومرتين وثلاث وتطبق في واقعها العملي. ولذلك الأسرة ليش هي محتاجة تتعلم التخطيط العائلي؟ لأن التخطيط راح ينظم شؤون الأسرة، التخطيط راح يوزع المسؤوليات والجهود على أفراد الأسرة. ما يكون كل شيء براس الريال أو كل شيء براس المرأة. مثل مرة واحدة تقول لي: كل شيء على راسي. تقول لي: تصدق يا أبو محمد، أنا أربي العيال، أنا أدرسهم، أنا أنظفهم، أنا كل شيء في البيت، أنا أشتري، أنا أطبخ، أنا أنظف، أنا أرتب. وتعرفون شنو قالت لي؟ وقالت لي أنه زوجي الآن شرى قسيمة واعتمد المخطط مع المهندس. تعرفون من اللي يشرف الآن على بنيان البيت؟ الزوجة. تقول لي: والله إن راسي دايخ، لا من بيتي ولا من بنيان البيت الجديد. فأنا أقول إذن إحنا بحاجة إلى تخطيط. التخطيط راح يساعدنا، التخطيط راح ينظم أمورنا. اليوم عالمنا أصبح عالم معقد، العلاقات فيه متشابكة، فكل ما خططنا كل ما نظمنا الأمور. ولذلك الحقوق والواجبات كثيرة، والالتزامات اللي على الإنسان كثيرة، وخصوصا الآن بعد اكتشاف وسائل الاتصال والثورة التكنولوجية الموجودة الآن في العالم، هذه كلها قاعد تقصر المسافات، وأصبحت الكرة الأرضية كأنها قرية صغيرة. هذا الأمر كله يدفعنا نحو التخطيط. ولذلك أول من اشتغل في التخطيط من؟ المسلمين. تعرفون الحروب في أيام الجاهلية كيف كانت؟ ما يعرفون الكفار أول إلا نظام واحد في الحرب: الكر والفر. فلما جاء الإسلام دخل الأنظمة الحديثة وبدأوا في التخطيط، فجاء نظام الصفوف المرصوصة كالبنيان المرصوص، هذا نظام جديد وتخطيط جديد. خالد بن الوليد رضي الله عنه عنده من الحيل ومن الخطط الحربية الشيء الكثير، وكذلك قادة المسلمين، فأبدعوا المسلمين أثناء تخطيطهم وتنظيمهم. أول كتاب ألف في عالم التخطيط والإدارة للإمام الكتابي رحمة الله عليه، واسم الكتاب التراتيب الإدارية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عطى التوصيف الوظيفي لأصحابه، فهذا سماه الفاروق، وهذا سماه الأمين، وثالث سماه سيف الله المسلول، ورابع الصديق. هذه كلها توصيف، وهذا جزء من التخطيط. فالتخطيط إذن احنا اليوم بحاجة له، سواء على مستوانا الاقتصادي أو الأخلاقي أو السلوكي أو التربوي، لكن أنا اللي يهمني الآن من خلال هذا البرنامج التخطيط الأسري، التخطيط العائلي. كثير من اللي اشتركوا في الدورات وأنا كنت أتكلم معاهم في التخطيط، كثير منهم كانت نفسياتهم وهم يسمعوني يقولون لي كلامك هذا صعب، إحنا صار لنا 30-40 سنة ما عمرنا خططنا، الآن جاي تقول لنا تعال خطط حق عائلتك؟ أنا أقول يا إخوان ويا أخوات، إذا كل واحد فينا وهو قاعد يسمعني قاعد يقول هذا الكلام في نفسه، حقيقة ما راح نتقدم خطوة واحدة. طيب إذا أنت ما تبي تتعلم تخطيط، علم أولادك، ولا تخلي أولادك وبناتك ليكبروا يرددون نفس كلامك اليوم. على الأقل استفيد، استثمر هالأوقات، استثمر هذا البرنامج. فإذا كنت أنت رافضه لنفسك فلا ترفضه لأولادك ولبناتك أو لزوجتك. مرة ثانية، خلونا نتعاون، خلونا متفائلين، وخلونا نتوكل على الله ونبدأ معكم بداية التخطيط. ما هو التخطيط؟ شو رأيكم؟ أحد فيكم يعرف تعريف التخطيط؟ طبعا أنا أقصد التخطيط العائلي. ما هو التخطيط مرة ثانية؟ التخطيط هو تنظيم للذات والفكر، يعني العقل، بشكل منطقي. إذن ما هو التخطيط؟ هو تنظيم للذات والفكر بشكل منطقي. وما هو التخطيط؟ التخطيط هو توقع مدروس للنتائج المستقبلية. حفظوها معاي، 4 كلمات: توقع مدروس للنتائج المستقبلية. بمعنى أن التخطيط ما يخلينا نعيش يومنا، يخلينا نعيش مستقبلنا. فالواحد فينا راح يشوف المستقبل البعيد ويبدأ يتوقع هذا المستقبل ويخطط للوصول لهذا المستقبل. ولذلك أقرب هذا المعنى بمثال. خلينا ناخذ مثال التاجر. التاجر قبل لا يدخل الصيف ب4-5 أشهر يبدأ يستورد الماء بكميات كبيرة. شو اللي صار عند هذا التاجر؟ صار عنده توقع مدروس للنتائج المستقبلية. هو عارف أنه الصيف، وخصوصا عندنا احنا في الخليج، الشمس حارة ورطوبة وغبار، فراح كثف من طلبيات الماء. فإذا هذا توقع، وهو كان متوقع أنه المستقبل راح يكون في صالحة، فلما يجي الصيف راح تنفذ هالكميات وبالتالي راح يزيد دخله. نفس الشيء لو فكر نفس هذا التاجر قبل موسم الشتاء ب4 شهور وبدأ يستورد الدفايات أو البطانيات. الناس كلها تشتري في الشتاء البطانيات والدفايات، فإذا هذا توقع مدروس للنتائج المستقبلية. خلنا ناخذ مثال أسري. الأم في البيت إذا كان يوم السبت وعرفت أن الأولاد راح ينتهوا من الامتحان يوم الأربعاء، وحبت تسوي مفاجأة يوم الخميس، فقاعدة تفكر شو تسوي لهم غدا يحبون الأطفال مثلا. هذا التفكير قاعد يصير عند الأم في أي يوم؟ يوم السبت. ففكرت مثلا تطبخ لهم يوم الخميس القادم برياني أو مكبوس لحم، وتسوي لها حلويات مثلا تشيز كيك ولا شوكولت موس، أي شيء من هالأنواع اللي ممكن الأم تفرح فيها الأولاد. هذه العملية اللي قاعدة تصير في ذهن الأم يوم السبت احنا نسميه تخطيط، فهو توقع مدروس للنتائج المستقبلية. الأبو أول ما يلا الولد يفتح له حساب بالبنك ويحول له في الشهر 100 ريال أو 100 درهم أو 10 دنانير أو أي عملة، ويظل هذا الاقتطاع إلى بلوغ هذا الولد عمره 20 سنة. هذا احنا شو نسميه؟ تخطيط، توقع مدروس للنتائج المستقبلية. الأبو كان متوقع أنه هذا الولد لما يصير عمره 20 سنة راح يتزوج، فمن وين الفلوس؟ فيبدأ من الآن يحول في حسابه المبالغ النقدية. فإحنا إذن قاعدين نمارس التخطيط من حيث لا نشعر، مثل قيادة السيارة لما نسوق السيارة ورايح مثلا من جدة لمكة، أو رايح مثلا من الكويت إلى قطر، أقعد أفكر أي طريق أنا آخذ. هذا التفكير هو عبارة عن دراسة الواقع في عملية التخطيط. أو تشخيص الواقع، بعدها أنظر نظرة مستقبلية للأمام، وبعدها أفكر أي طريق أفضل، ثم بعد ذلك أتخذ القرار. كل هالعمليات اللي صارت معي وأنا قاعد أقود السيارة هذه من مبادئ التخطيط. من عام 1880 كان هناك رجل اللي يسمونه السوبرمان، اللي هو على قولة إخواننا المصريين ابتاع كله. طبعا اليوم صعب الإنسان يصير ابتاع كله. اليوم عالمنا يحترم عالم التخصصات، يعني حتى في السابق علماءنا رحمة الله عليهم، كان ابن القيم أو ابن تيمية أو غيرهم من العلماء الأفاضل، كان واحد فيهم لما يتكلم في الطب كأنه هو حقيقة إمام، وإن تكلم بالفقه كأنه هو إمام، وإن تكلم في الأصول فكأنه هو إمام، وإن تكلم في الحديث ما في أحد يعلق بعده. فكان حقيقة يعني شخصياتهم ونفسياتهم ومواقعهم يختلف عن واقعنا اليوم، اللي اليوم أصلا في علم الهندسة نلقى هندسة ميكانيكية وهندسة صحية وهندسة كهربائية وهندسة وراثية وهندسة جينية وهندسة عظام وهندسة، هذا بس في علم الهندسة. في علم الطب نفس الشيء، في علم الشريعة اليوم صار نفس الشيء. فالتخصصات اليوم هي اللي تحكم، ولذلك التخطيط يدفعنا نحو التخصص. ولذلك أنا أسألكم، في العائلة اللي أنتوا عايشين فيها، هل العائلة اللي أنت عايش فيها هي عائلة علمية ولا صحية ولا دينية ولا بتاع كله؟ مرة ثانية نقول إحنا بحاجة للتخطيط، وهو توقع مدروس للنتائج المستقبلية. لكن أسألكم سؤال، هل التخطيط يلغي المشاكل العائلية؟ شو رأيكم؟ الآن تعلمنا نخطط وحطينا الخطة، هل معنى هذا ما في مشاكل؟ لا، من يقول؟ المشاكل موجودة موجودة، سواء في تخطيط أو ما في تخطيط. لكن واحد يقول طيب ليش نخطط؟ ما لا داعي نخطط مدام المشاكل موجودة، عيل ما استفدنا من التوقع المدروس للنتائج المستقبلية. أنا أقول لا، في فايدة وفايدة كبيرة. الفرق بين الشخص اللي يخطط والشخص اللي ما يخطط، بالنسبة للإنسان اللي يخطط لما تأتي المشكلة يكون متهيئ لها، مستوعبها، وعارف كيف يتعامل معاها، ويكون دارسها قبل لا تيلا. أما الإنسان الغير مخطط فهذا بالنسبة للمشكلة صدمة، المشكلة أزمة، المشكلة توتر أعصابه. فهذا الفرق بين الأثنين. فهل يلغي التخطيط العائلي المشاكل العائلية؟ طبعا لا، لكنه يخفف منها ويجعلنا نتعامل معها بمرونة وبلياقة. فوائد التخطيط العائلي، هناك مجموعة فوائد يستفيد منها الزوج والزوجة لما يخططون للعائلة ولأنفسهم ولمستقبلهم. أهم هذه الفوائد أن التخطيط العائلي يزيد المحبة بين الزوجين. الزوج والزوجة لما يقعدون مع بعض ويخططون لحياتهم العائلية بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر، ويخططون لأولادهم، راح يصير بينهم حوار وراح يصير بينهم تفاهم، ويمكن الزوج يطرح فكرة تعرضها الزوجة، ويمكن الزوجة تطرح فكرة يعرضها الزوج، بالأخير راح يصير بينهم نقاش، بالأخير واحد منهم راح يضحي، أو أنه راح يوصلون إلى صيغة تعاون واتفاق بينهم وبين بعض. هذه العلاقة اللي نشأت بين الزوجين هذه تقوي العلاقة بينهم، وتقوي من الانسجام النفسي بين الزوج وبين الزوجة. وإذا ازدادت العلاقة وتقوى الانسجام تنمى عندنا الحب. فإذا أول فائدة نجنيها من التخطيط العائلي زيادة المحبة بين الزوجين، جربوها وعطوني خبر. الفائدة الثانية زيادة التفاهم. شلون؟ أحيانا الأسرة يكون كل شيء في رأس الزوج، والزوج هو صاحب القرار، الزوج هو اللي يخطط، الزوج يتحمل مسؤولية، الزوج اللي ينفذ. فتصير الزوجة كأنها ما لها دور في البيت، لا رأيها قاعد يسمع ولا هي قاعد تستشار ولا قرارها أحد قاعد يلقي لها بال. وبالتالي راح تصير عندنا فجوة في حياة الرجل وفجوة في حياة المرأة، ويصيرون اللي ضايعين منه الأولاد. لكن التخطيط يوجد حوار، وهذا الحوار يزيد من نسبة التفاهم بين الزوجين. أما الفائدة الثالثة، فالتخطيط العائلي يوجد جو المشاركة. أحياناً في بعض الأهداف ينفذها الزوج، وفي بعض الأهداف تنفذها الزوجة، وفي بعض الأهداف لما تكتب الخطة من اللي ينفذها؟ حمود أو سعود أو حصة أو سلوى أو منيرة أو فاطمة العيال. فإذا التخطيط العائلي قاعد يوجد عندنا جو مشاركة بين الأب والأم ومع الأولاد. أما الفائدة الرابعة وهي أن يكون توجه العائلة واحد، يعني ما يكون الزوج في الشرق والزوجة في الغرب والعيال في الشمال والخدامة في الجنوب. هذا طبعا ما هي أسرة، كل واحد فيهم دولة. العائلة لما تصير متماسكة مترابطة كلهم قاعد يحققون هدف واحد وقاعدين يمشون في اتجاه واحد، ما في شك أنه هذه عائلة راح تكون سعيدة وعائلة راح تكون مستقرة. وهذا لعل راح نطرق له في الفقرات القادمة بإذن الله. الفائدة الخامسة تدريب الأبناء على التخطيط. الأب لما يخطط والأم لما تخطط، من اللي راح يتعلم؟ الأبناء. فابني وابنك وبنتي وبنتك ليكبروا، بتي البنت وتقول حق الزوج تعال أنا أمي الله يرحمها كانت تخطط مع أبوي الله يرحمه، فتعال يا زوجي خلنا نقعد ونحط ورقة وقلم وخلنا نخطط مع بعض. عاد يقول لها الزوج زين شلون نخطط؟ تقول لها الزوج تعي أنا أذكر من 20 سنة سمعت شريط كاسيت اسمه التخطيط العائلي حق أبو محمد الله يرحمه. قال لها زين وين الشريط؟ قالت لا والله هذا الشريط تعال خلنا نسمعه. ويحطون الشريط، عاد خد يدعو لنا ذيك الساعة ها، ويحطون الشريط ويفذون الخطة ويبدون الأولاد يدربون يتعلمون. فإذا هذه الفائدة الخامسة وهي تدريب الأبناء على التخطيط. أما الفائدة السادسة فهي تقليل من نسبة التوقعات السيئة في المستقبل. تذكرون شنو عرفنا التخطيط؟ توقع مدروس للنتائج المستقبلية. فكثر ما تكون الخطة محكمة كل ما يكون توقعنا للمستقبل بمشاكله بسلبياته وبإيجابياته يكون توقعنا أفضل. أما الفائدة السابعة وهي قول الله عز وجل لنبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف الإنسان يصل إلى العمل الحسن العمل المتقن؟ كيف يصله؟ من خلال التخطيط. ولذلك الله عز وجل يقول لنبلوكم، بمعنى أن قضية التخطيط وعدم التخطيط والمعاناة اللي قاعدين نعيشها في الحياة هي عبارة عن ابتلاء. كيف احنا نواجه هذا الابتلاء؟ من خلال العمل الحسن. وكيف نوصل للعمل الحسن؟ من خلال التخطيط. شايفين ايش كثر التخطيط مهم؟ فالنجاح من الابتلاءات في الدنيا يكون من خلال التخطيط، والنجاح من فتن الآخرة يكون من خلال التخطيط. فالتخطيط العائلي جدا مهم، سواء كان الزوجين عندهم عيال أو ما كان عندهم عيال. فالتخطيط إذن هو ليس صراع مع القدر، وإنما هو جزء من الإيمان. أين خطتك؟ هل جربت مرة تكتب خطة لنفسك؟ ما جربت؟ أو جربت؟ قبل لا نفكر في غيرنا خلونا نفكر في أنفسنا أول. أنتوا تعرفون أن فاقد الشيء لا يعطي، فإذا الواحد فينا مو كاتب خطة لنفسه كيف ممكن يكتب خطة لغيره؟ هو ممكن، لكن الصح أن الواحد يكتب خطة لنفسه وبعدين يكتب لغيره. طبعا بعض الناس يقولون أنه إحنا في عملنا وفي وظيفتنا دائما في قيود وفي نظام، وفي التزاماتنا العائلية دائما في قيود وفي نظام، فتبي منا يا أبو محمد بعد نكتب خطة علشان نلزم نفسنا فيها؟ إحنا بروحنا نبي نتخلص من النظام ومن القيود. أنا أقول طبعا هذه شبهة بسهولة الواحد ممكن يرد عليها. الإنسان من أول ما انخلق وهو في قيد وهو في حبس، حتى وهو في بطن أمه شوفوا شلون قاعد حاط إيدينا الثنتين ومدخل راسه وعاكف ريله، حتى شكله في بطن أمه محبوس. وبعدين بعد ما انولد احبسوه في المهاد ما يتحرك أبدا، وبعدين انحبس تحت رعاية أمه وأبوه، وبعد ما انكبر انحبس في النظام الاجتماعي اللي هو عايش فيه، وبعد ما تزوج قيد الزواج وانحبس في وظيفته، وبعد ما يموت ينحبس في قبره. فالإنسان في مسيرته دائما في حبس، دائما في قيود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فالمؤمن دائما في قيد وفي التزامات. وبيني وبينكم الحياة كلها 60 سنة 70 سنة، وبعدين راح نروح إلى الخلود، إلى النعيم. فالواحد تسوى عليه لو أنه يقيد نفسه في هالدنيا وبعدين يعيش حر طليق في الآخرة في جنات النعيم. بعض الناس عنده شبهة ثانية، يقول: يا أبو محمد أنت جاينا متعلمنا بعد تخطيط، خلنا على البركة، والله نزيننا احنا. فأنا أقول له: ما يخالف، خليك على البركة والبركة فيها خير كبير، لكن ضيف على بركتك هذه شوية تخطيط حتى تصير إنتاجيتك وإنجازك كبير جدا وعظيم. إذن لابد أن نفكر في خطة لأنفسنا أولا، ثم بعد ذلك نفكر في التخطيط للآخرين. اليوم حياتنا صارت حياة مادية، الواحد فينا دائما يفكر بالفلوس، الفلوس الفلوس في كل شيء. حتى الخطة اللي يكتبها لنفسه شلون يصير مليونير وشلون يجمع فلوس. صح إن أوضاعنا الاجتماعية ما هي مستقرة وتتطلب من الإنسان دائما يفكر في الفلوس، لكن الواحد هم بعد خلي يكون واقعي، في أمور روحانية تجلب السعادة، في أمور عاطفية تجلب السعادة. ولذلك يعني خليني أقول لكم قصة خرافية وفيها عبرة وفيها استدلال. الشيخ علي الطنطاوي مرة قال هذه القصة، وقال في واحد فقير مسكين لكن عنده زوجة وعنده أولاد وعنده كوخ بيت صغير شحليلة مستانسين عندهم قوت يومهم، بس هذا الرجال كل يوم يتمنى فلوس فلوس فلوس، إلى أن يلا واحد وقال له: شوف اللي تتمناه الحين يستجاب لك. قال: والله؟ قال لي. قال: أنا أتمنى إن كل اللي تمسكه إيدي ينقلب ذهب. قال: هذه أمنيتك؟ قال: هذه أمنيتي، لأنه أنا ما ينقصني شيء في حياتي الحمد لله، لكن اللي ينقصني الفلوس، وأنا أبي فلوس، ومو أي فلوس، أنا أبي كل شيء أمسكه بيدي أو كل شيء ألمسه بيدي يصير ذهب. قال: لا خلاص، لك ما تخيلت. بدأ هذا الفقير المسكين حط إيده بجيبه وطلع القلم، كان يتحول القلم إلى ذهب. استانس، راح السوق كان يبيع القلم وكسب فلوس. شوي مشى شاف حجر فحط إيده على الحجر فتحول الحجر إلى ذهب، فأخذ الحجرة هذه اللي صارت ذهب وراح باعها وكسب فلوس. وبدأ كل ما شاف شيء حط إيده عليه وتحول إلى ذهب. استانس هذا الرجل وبدت فلوسه تزداد. راح أكل يوم زوجته مسويت الغداء اللي ما يحلم فيه، هالذبيحة وهالمكبوس الزين وشوية فلفل والحلويات والفاكهة، شيء منظم شيء مرتب. قاعد صاحبنا هالفقير حط إيده على العيش وكان جاي ميت جوع، فتحول العيش لذهب. قال: ها أنا شلون أكل الحين؟ حط إيده على اللحم فتحول اللحم إلى ذهب، ما قدر يأكل، قام مات من الجوع. فجاءت بنته الصغيرة قالت له: بابا. قال لها: نعم. قالت: أنا من زمان ما شفته. فأخذ بنته بيحتضنها بيقبلها، فتحولت بنته إلى ذهب. فشعر هذا الرجل أنه الغنى والطموح ما هي قضية فلوس، الإنسان يحتاج مشاعر، يحتاج عواطف، يحتاج حب، يحتاج طعام، يحتاج احترام. هذه كلها قيم الإنسان أحيانا ما يقدرها لما يحط خطة لنفسه. فهذه كلها أمور لابد أن احنا نفكر فيها لما نخطط لأنفسنا. الفوضوي المنظم. مرة كانت عندي معاملة فدخلت على صديق في مكتب وشفت مكتبه ما شاء الله بسم الله، إذا عليه 300 ورقة أو 300 معاملة شوية، ومعاملة فوق معاملة ومعاملة تحت معاملة، يعني مكتب فوضوي بشكل رهيب. وأنا قاعد عندي على الكرسي، كل ساعة يدخل على مكتبه شخص فيقول له: يا فلان معاملتي خلصت؟ فيقول له: إيه لحظة شوي دقيقة. يدخل إيده من بين هالأوراق ما أدري شلون يطلع المعاملة ويعطيها إياه، يقول له: تفضل هاي معاملتك يا فلان. قال له: أعطيك العافية ما قصرت، يمشي. إيه اللي وراه؟ هاي يا فلان معاملتي خلصت؟ يدخل إيده كذي يحوس داخل هالأوراق ما أدري شو يطلعها. أنا والله استغربت، مرة مرتين ثلاث أربع، يوم صفى الجو التفت عليه قلت له يا أبو فلان. قال نعم. قلت له أنت شلون تدير أعمالك على هالفوضى هذه؟ شلون قدرت تطلع الورقة حق فلان؟ ليش ما تكون منظم؟ كان يقول يا أبو محمد. قلت له نعم. قال هذه اللي يسمونها الفوضى المنظمة. قلت له شلون؟ هذا والله مصطلح جديد، أنا حقيقة أول مرة أسمعه. فأنا طبعا عجبني هالمصطلح فحبيت أقول لكم هالقصة عشان نتكلم عن هالشخصية الفوضوية لكنها منظمة. شلون يكون الإنسان فوضوي مرتب؟ أنا بالنسبة لي طبعا صعب، أنا ما أقدر أطبقها، بس هذا صاحبنا لا والله يقدر، بس ما أدري شلون يقدر صراحة. هاي تحتاج إمكانيات خاصة. الأصل في الإنسان أن يكون منظم مرتب، ما يكون فوضوي، بل بالعكس يكون مخطط. لكن أنا أسأل سؤال، هل كل إنسان يصلح أن يكون مخطط أو يكتب خطة؟ شو رأيكم؟ هل قضية التخطيط هي مهارة تكتسب ولا هي بالفطرة؟ طبعا هي مهارة تكتسب. هل ممكن كل إنسان يضع خطة؟ نعم كل إنسان ممكن يضع خطة، ممكن يتدرب، ممكن يتعلم. لكن أسأل سؤال أهم، هل كل إنسان بعد ما يضع الخطة قادر على تنفيذ الخطة؟ هني نوقف صراحة. لا مو كل إنسان. تعرفون من اللي يقدر ينفذ الخطة؟ اللي عنده قدرة على اتخاذ القرار. إذا كانت شخصيتك ضعيفة ودائما تراعي الناس ووايد طيب ودائما مصالح الناس مقدمة على أهدافك الخاصة، بالتالي أي خطة راح تضعها راح تكون معرضة للفشل. إلا إذا كانت خطتك هي خدمة الناس وتقديم مصالح الناس، هنا تكون أنت ناجح. لكن واحد أو وحدة حطوا خطة وما يقدرون يتخذون قرار، إذا كيف حينفذون هالخطة؟ فإذا أهم صفة في من يستطيع أن ينفذ خطته أن يكون إنسان صاحب قرار، ما يكون متردد، ما يكون متقلب، ما يكون ضعيف الشخصية، ما يكون ما عنده ثقة في نفسه. هذه كلها صفات من يتخذ القرار. الصفة الأولى شخصية قوية، اثنين يكون واثق من نفسه، ثلاثة عنده الإقدام والشجاعة، أربعة أنه يدرب نفسه على هالصفات. قبل لا نحط الخطة، إذا أنت تشعر أو أنت تشعرين أن عندكم تردد، خلينا نقوي العزيمة إذن أول، خلينا نقوي الثقة في النفس أول، بعدين لما نحط الخطة نقدر ننفذها. أما أن الزوج أو الزوجة يضعون الخطة وبعدين يقولوا والله احنا ما عندنا قدرة على التنفيذ، وبعدين يصير عندهم قناعة شخصية انهم ما يستطيعون ينفذون ما في الخطة وضعف في انفسهم، طبعا هذا ما هو صحيح. في ناس فوضويين نعم لكنهم ناجحين، صح موجودين في العالم، لكن هل انت منهم او هل تتمنى ان تكون منهم؟ انا اقول لا. نبدأ مع بعض نتعلم تخطيط. خلونا ندقق في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما استلم الوزارة، سواء كانت الزراعة أو المالية أي وزارة، المهم استلم هذا المنصب، كان أمامه خطة استراتيجية، كان يتوقع النتائج المستقبلية. فعنده 7 سنوات فيها رخاء، و7 سنوات عبارة عن 7 إجاف، وبعدين عندنا سنة واحدة، فالمجموع 15 سنة. فكتب يوسف عليه السلام خطته لمدة 15 سنة وبدأ يعمل وبدأ يشتغل، لأنه هناك معلومات مهمة أثناء تنفيذ الخطة لابد أنها تكون موجودة حتى ننجح في تنفيذ هذه الخطة. مثال مصر، الآن 7 سنوات رخاء معناته في عندهم زراعة، كيف يوسف عليه السلام راح يدير قنوات الزراعة؟ كيف راح يدير السقاية الماي؟ ما هي الأراضي اللي ممكن نزرع فيها؟ وإذا زرعنا كم سنبلة ممكن تطلع؟ وكل سنبلة كم حبة فيها؟ هذه معلومات وايد مهمة أن تكون عند يوسف عليه السلام، وهي تقودنا إلى علم اسمه علم الإحصاء. طيب من المعلومات المهمة حتى احنا ندير الدولة صح في عهد يوسف عليه السلام، كم نسبة المواليد في مصر عشان نحسب حسابهم في الأكل؟ وكم نسبة الوفيات في مصر في ذلك اليوم عشان نحسب الوجبات الغذائية. طيب شلون نخزن المحصول الزراعي؟ وما هي طرق التخزين؟ وكيف نحفظ المخازن من السطو أو السرقات؟ لأن بتينا مجاعة، معناته كيف رح يدير يوسف عليه السلام القضية الأمنية؟ كل هالكلام اللي قاعد أقوله يحتاج إلى كمبيوترات، لكن يوسف عليه السلام أدار المهمة إدارة جيدة. والمدير الناجح يكون مدير ناجح إذا عنده خطة ناجحة، والخطة الناجحة ما تكون ناجحة إلا إذا كان الشخص شخصية قوية، واثق من نفسه، ما هو متردد، يستطيع أن يتخذ القرار، وعنده توقع مدروس للنتائج المستقبلية. هذا مثال أحببنا أن نتعرض له حتى لما ندخل في التخطيط العائلي تكون المقدمات اللي تكلمنا فيها تهيئة نفسية لكل زوج ولكل زوجة. أنا أدري أنا طولت عليكم، لكن سامحوني أقول لكم موضوع التخطيط ما هو موضوع سهل. تحملوني وخلونا نتكلم مع بعض بكل صراحة. البرنامج هذا لازم ما يسمع مرة ولا مرتين، لازم يسمع أكثر من مرة وتكتب أكثر من خطة، وخصوصا للإنسان اللي عمره ما كتب خطة حتى يستطيع أن ينجح في حياته وتكون عنده إضافة على هالدنيا وتكون عنده بصمة. الإمام الرافعي شو يقول رحمة الله عليه؟ يقول: إن لم تزدد شيء على الدنيا كنت أنت زائدا عليها. مراحل التخطيط راح ندخل عملي الآن مع بعض شوي، لكن مقدمة قبل أن ننفذ، شنو المراحل لما نحط الخطة لابد أن احنا نفكر فيها؟ المرحلة الأولى وهي مرحلة الحلم. شنو حلمك في الحياة؟ وانت يا الزوجة شنو حلمك في الحياة؟ ما هو طموحكم؟ شنو الشيء اللي تتمنون انكم تحققونه بعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة؟ من الغريب في الموضوع ان هناك في نظامين في التخطيط. النظام الاول نظام الامريكي او الغربي، وهم يخططون 5 سنوات، 10 سنوات للامام. وفي بعض المدارس اليابانية، وهذا النظام الثاني، يخطط 500 سنة. يمكن بعضكم يستغرب الآن شلون ممكن الإنسان يخطط 500 سنة؟ إحنا الواحد فينا عسى يخطط أسبوع واحد وعسى يطلع فيها بعد. أنا أقول مرة ثانية، الإنسان لما يخطط 5 سنوات و10 سنوات هو تخطيطه صحيح، ولما يخطط 500 سنة كذلك تخطيطه صحيح. بل بالعكس، تعرفون إحنا ديننا وإسلامنا ما يدفعنا إلى الأنانية في التخطيط، بمعنى أنه الواحد فينا أو الوحدة لازم ما تضع خطة لنفسها فقط. الواحد لازم ما يكون أناني. اللي يحب الخير يحب ينشره، ما يحب يخشه. الواحد فينا لازم يخطط لنفسه ويخطط لغيره. شو المانع أنه أنا أحط خطة عائلية لمدة 500 سنة؟ مشروع معين، طموح أو حلم عائلي، يمكن أنا ما أقدر أحققه في عهدي لكن ابني يقدر يحققه. يمكن لا أنا ولا ابني أقدر أحققه لكن ابن ابني يقدر أحققه. أو أني أنا أسس مشروع عائلي أديره، وبعدين ابني من بعد يديره، وبعدين ولد ولدي يديره لمدة 400-500 سنة. شو المانع؟ بل بالعكس، هذه من المفاهيم اللي أنا أفهمها الصدقة الجارية. عندنا في إسلامنا الصدقة الجارية ما تتكلم عن 400 سنة ولا عن 500 سنة، تتكلم عن صدقة جارية غير محددة بتوقيت، بمعنى أنها هي خطة لأكثر من 1000 سنة. شفتوا شلون ديننا وإسلامنا عظيم؟ ولذلك عالم التخطيط عالم كبير. لكن أهم شيء خلونا نتعلم نحلم. حلموا، غمضوا عيونكم الحين. بس عاد اللي قاعد يسوق السيارة ينتبه لا يدعم يوهقني بعدين، ولا يحاسب الشرطي يقول والله خالف محمد. لا يا معود لا توهقنا. فأنا أقول مرة ثانية، خلونا نتعلم نحلم. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية في مراحل التخطيط الرسالة. بعد ما نحط الحلم نطلع منه الرسالة. شنو هي رسالتكم في الحياة؟ العائلة تبونها من أي نوع؟ من أي صنف؟ فنكتب الرسالة مع بعض. هذه كلها راح نشتغل فيها بعد شوي، لا تستعيلونها. بس كل واحد خيجهز الآن ورقة وقلم. راح نكتب الحلم، وبعدين راح نكتب الرسالة مع بعض، وبعدين راح نكتب أهدافنا مع بعض. هذه الأهداف اللي توصلنا لتحقيق الرسالة، وبعدها راح نكتب الوسائل اللي توصلنا لتحقيق أهدافنا العائلية والأسرية. وبعد ما الواحد يكتب حلمه ورسالته وهدفه ووسائله، لابد أنه يحط التوقيت. طيب متى هو مقدر نفسه يحقق هالوسيلة لتنفذ الهدف؟ بعد شهر؟ شهرين؟ سنة؟ سنتين؟ يكتب التوقيت. وبعدها في بعض الأهداف وبعض الوسائل تحتاج فلوس، ميزانية لازم الزوج والزوجة يفكرون فيها. وبعدها عاد ندخل في إجراءات التنفيذ ومن اللي يشرف على هالخطة، وبعدها التقييم والتصويب حتى نقدر نقيم إنه هل هالخطة والله نجحت أو فشلت، وإذا فشلت شو ممكن ننجحها، وإذا هي ناجحة شو ممكن نحافظ على هذا النجاح. هذا باختصار شديد مراحل التخطيط، ولذلك راح ندخل معاكم الآن بشيء من التفصيل في كل مرحلة على حدة. الله يعينكم علينا، تحملونا، لكن راح تكونون سعداء جدا لو نفذتوا التعليمات في هذه الخطة. أنا في البدايات أول مرة بحياتي حضرت دورة في التخطيط، صراحة أنا خفت، قلت ويه شغلة وايد صعبة، من وين أبدي؟ شو أسوي؟ زي أنا حسيت أن حياتي ماشية غلط. وقعدت والله أكتب وشق الأوراق، أكتب وشق الأوراق، يمكن ذاك اليوم إذا شقيت 50 ورقة شوية، لكن بعد الـ50 ورقة اللي انشقوا قدرت أكتب ورقة شنو أنا أبي من الدنيا، وشنو أبي الدنيا تعطيني، شنو أبي من زوجتي، شنو أبي من عيالي، شنو أبي من أمي، من أبوي، من أهلي، من أرحامي، من أقربائي، شنو أنا أبي من مجتمعي، شنو أنا أبي من دولتي، شنو أبي من الخليج، شنو أنا أبي من الوطن العربي، شنو أنا أبي من العالم. وبالتالي بدأت الخطة تتنفذ، وبفضل الله ما تتصورون إيش كثر أنا أشعر في سعادة من داخلي، لأني استطعت أني أكتب خطة. صح في البداية فشلت، في البداية كانت هناك عوائق كثيرة، لكن ما يمنع الإنسان حتى ينجح لابد أن يمر في مراحل الفشل وبعدين ينجح بإذن الله. ولذلك أنا أقول للزوج وللزوجة، سمعوني، سمعوا إيش بقول. إذا فشلتوا في حياتكم الزوجية وما خططتوا لها، تدرون شو تكونون؟ تكونون خططتوا للفشل. احلم وعينك مفتوحة. نبدأ معاكم مع أولى تمارين هذا البرنامج، وانتم لاحظين هذا البرنامج مع مذكرة تمارين خطط لعائلتك. الآن خلونا نمسك المذكرة مع بعض ونفتح على صفحة الحلم، وهي تحت عنوان احلم وعينك مفتوحة. أتمنى الآن الزوج والزوجة قاعدين مع بعض في قاعدة عائلية، وأتمنى لو معاهم أولادهم أو بناتهم الكبار في السن يقعدون مع بعض، يحطون هالمذكرة بينهم ويمسكون القلم ويبدون يتناقشون في حلمهم، في مستقبلهم. مرة قلت للمشتركين عندي في الدورة غمضوا عينكم وحلموا، طبعا كلهم غمضوا عيونهم، طفيت الليتات على الرجال وقلت لهم يلا حلموا. وبعد الـ5 دقائق فتحت النور، طبعا في بعضهم ناموا وفي بعضهم قاموا، فقلت لهم ها شنو حلمكم؟ فأذكر مرة واحد قال لي أنا حلمي أني أكون مليونير، ثاني قال أنا حلمي أني أبي أنام مبكر كل يوم، الثالث قال أنا حلمي أنه أبي أولادي يكونون صالحين، الرابع قال أنا حلمي أبي عائلتي تكون مستقرة مترابطة، والخامس قال أنا بحلمي أنه أنا أملك بيت. هذه دورة الرجال، خل أعطيكم عينة من دورة النساء. طبعا النساء وزعت عليهم المذكرة وقلت لهم اخذوا 5 دقائق كل واحدة تفكر ما هو حلمها العائلي، وخلونا نكتبه مع بعض. فالأولى شو كتبت؟ كتبت أنه أنا حلمي أبي يكون عندي زوج متدين. الثانية قالت أنا حلمي أني أنا أبي أسافر كل سنة. الثالثة قالت أنا حلمي أني أبي أملك مجوهرات وايد. الرابعة قالت أبي أولادي وعيالي كلهم يصيرون دكاترة. والخامسة قلت لها إيش حلمتي يا أم فلان؟ قالت أنا ما حلمت. قلت لها ليش؟ شو تقول لي أنا تربيت في بيت أنا ما حلم فيه.
هم يحلمون عني. هذه الظاهر مسكينة في بيئة ما لها صوت بالمرة. فأنا أقول مرة ثانية، طبعا هذه عينة، إحنا الآن ما نبي نناقش هل أحلامهم صح ولا غلط، لأنه هذا الآن مو هدفنا. إحنا هدفنا الآن أن إحنا نحلم. إذا عرفنا نحلم بعدين يصير من السهل إحنا نقول هذا الحلم صح هذا الحلم غلط. هذا صاحبنا اللي قال أنا حلمي أني أكون مليونير، ما نقدر نقول له والله صح ولا غلط، لأنه ما نعرف إيش هي ظروفه، وما نعرف الفلوس اللي بياخذها وين راح يصرفها. هذه كلها أمور ما نبي ندخل الآن في التفاصيل فيها، لكن المهم خلونا نتعلم شلون نحلم صح. أحيانا الحلم يكون فردي وأحيانا يكون جماعي. هدف هذا التمرين نبي أحلامنا تكون عائلية. أنا الآن مو معاكم عشان تكتبون خطة لأنفسكم، أنا معاكم عشان نكتب خطة للعائلة. أترك لكم مجال تفكرون مع بعض، تمسكون القلم، نبدأ. حاول تكتب حلمك، حاولي تكتبين حلمك الأسري والعائلي. ممكن الآن توقفون الشريط وتفكرون وتكتبون وبعدين نستمر مع بعض. تمام؟ إن شاء الله تكونون كتبتوا. مرة ثانية نأكد، مو مهم اللي كتبتوه صح ولا غلط، المهم خلونا نتعلم نكتب. مرة سألت مجموعة مشتركين عندي في الدورة ما هو حلمكم العائلي؟ تعرفون ايش قالوا؟ وممكن نستفيد منهم. الأول قال أنا حلمي أبي عائلتي تكون مستقرة وسعيدة، هذا الحلم. الثاني قال أنا حلمي أن تكون عائلتي متفوقة بالتعليم. الثالث قال أنا حلمي أن تكون عائلتي غنية. هذه فقط نماذج نطرحها لكم. طبعا لما تتابعون معنا هالبرنامج بالأخير راح نقول لكم لنموذج حلم ونموذج رسالة ونموذج أهداف ووسائل حتى احنا نتدرب من خلالها. أنا أتمنى أنه هذا الكلام ما يسمع من أجل الاستمتاع أو الترف الفكري أو الثقافة أو والله بالسيارة ما نعرف والله ايش نسمع، خلنا نسمع أبو محمد نتسلى معاه. أنا أرفض أنه هذا البرنامج يسمع كتسلية. هذا البرنامج لازم يسمع كتطبيق أو كتنفيذ أو كتدريب. اكتب رسالتك الآن. طبعا نفتح على الصفحة الثانية في مذكرة التمارين حتى نتناقش مع بعض في موضوع الرسالة. طبعا الرسالة تؤخذ من وين؟ تؤخذ من الحلم. ما معنى الرسالة؟ الرسالة تعبر عن شخصية الإنسان وتعبر عن هويته. أصعب اختبار أنا دخلت فيه في حياتي لما قعدت أفكر أكتب رسالتي في الحياة. أنا لما بغيت أموت الناس إيش يذكروني فيه؟ شفتوا هالسؤال؟ هو هذا هي رسالتي في الحياة. كل إنسان له رسالة في الحياة، أحيانا تكون مكتوبة وعنده طموح أنه يحققها، وأحيانا تكون عفوية على البركة يسعى لتحقيقها. ولذلك كثير من الأماني موجودة عندنا في أذهاننا ما قدرنا إلى اليوم أن احنا نحققها. ليش؟ لأنها ما ترجمت إلى خطة تنفيذية. ولذلك جدا مهم أن يكتب الزوج وتكتب الزوجة الرسالة العائلية. أعطيكم نماذج. واحدة من الدورات رجل متزوج 7 سنوات، ايش قال؟ قال أنا رسالتي العائلية أني أريد أن أحقق رضا ربي من خلال حسن تربية أولادي وتنمية ثقافة زوجتي. هذه رسالتي العائلية. أعطيكم مثال ثاني. واحد ثاني ايش قال؟ قال رسالتي العائلية أنا بأسس مشاريع تجارية، لكن من يدير هالمشاريع؟ عائلتي. أعطيكم رسالة ثالثة نموذج نستفيد منه، لكن هذه لامرأة. ايش قالت؟ قالت أنا بأستخدم التطور التكنولوجي لتنمية أفراد عائلتي علميا. هذه رسالتها العائلية. واحدة رابعة ايش قالت؟ قالت أنا رسالتي العائلية السعي لأن تكون أسرتي أسرة قرآنية. تعرفون لما نكتب الرسالة تحدد الرسالة هوية الأسرة، ولذلك كل الأفكار وكل البرامج وكل الأهداف والوسائل راح نستقيها من وين؟ من الرسالة. والرسالة نستقيها من وين؟ من الحلم. تعرفون والت ديزني من أكبر المدن الترفيهية المشهورة في العالم عنده حلم، الحلم هو أن يجعل العائلة دائما مستقرة. وتعرفون شنو رسالته؟ هو جعل العائلة سعيدة. ولذلك لما حدد رسالته بجعل العائلة سعيدة، الآن كل شيء في والت ديزني لابد أن يترجم لتنفيذ هذه الرسالة. فعلى سبيل المثال، والت ديزني أصلا جعلت للزوج والزوجة والأولاد حتى يستانسون يلعبون مع بعض، فطلع قرار أنه ما في ولا موظفة أمريكية في الوالت ديزني تلبس قصير أو تضع مكياج. طبعا يمكن تستغربون لما نسأل والت ديزني نقول له ليش تطلعت هذا القرار، يقول لأنه إذا كانت المرأة لابسة مكياج راح تلفت نظر الزوج، وبالتالي أنا ما خليت العائلة سعيدة. قرار ثاني طلعه والت ديزني، سلال الزبالة اللي لونها أسود أو لونها أزرق كلها طلع لها قرار أنها ترسم عليها رسومات بطة وسلحفات ووزة وطيور. فالواحد لما يدخل والت ديزني سلة الزبالة ما يشوفها لونها أسود، يشوفها ملونة ومشكلة وعليها حيوانات. فهو شنو نظريته؟ تقول أنه رسالتي أنا جعل العائلة سعيدة، فلازم كل شيء في هالمدينة حتى موضع النظر لازم يأثر على سعادة العائلة. ولذلك اتخذ قرار أن كل 5 متر لابد من وجود سلة الزبالة، لأنه الأبو أو الأم أو الولد لما يكون عنده علبة البيبسي أو السفن أب أو عنده تشيس مثلا يبي قطة ويقعد يدور على سلة الزبالة راح يصير متوتر وقلق، وهذا راح يتنافى مع رسالته اللي هو جعل العائلة السعيدة. فطلع قرار كل 5 متر أكو سلة زبالة. شفتوا شلون الحياة ممكن تمشي إذا كان الإنسان عنده رسالة. ما هي رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ محددة وواضحة. ولذلك نشوف ترجمة أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بيت النبوة أو مع أصحابه أو في الخارج أو من خلال الحروب كلها تخدم الرسالة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن فيها. كلامي مرة ثانية للزوج وللزوجة، بعد ما كتبنا الحلم خلونا نفكر نكتب الرسالة. أنا أقول كتبوا حتى لو غلط، كتبوا مخالف، لا حد يقول ما عرف، لا حد يقول أخاف غلط، لازم نغلط ولازم ما نعرف، إحنا قاعدين نتعلم، إحنا قاعدين نتدرب نجرب. اكتب، وإذا في أي إشكال عندك واجهتك راح نتعلم بعدها النموذج الصحيح. حدد أهدافك. كلامي الآن للزوج والزوجة، قبل أن نتكلم على الأهداف خلونا نقول لكم قصة عائلة بو تخطيط وأم تخطيط. هذا بو تخطيط وأم تخطيط بعد ما شروا هذا البرنامج استأنسوا منه وقالوا يلا خلينا نكتب اللي قلنا يا أبو محمد ونفتح مذكرة التمارين معاه وعسى الله يوفقنا إن شاء الله. فأقول لكم الآن الحلم اللي كتبه بو تخطيط وأم تخطيط. طبعا بيتكم الآن مذكرة التمارين، نفتح على صفحة حدد أهدافك. فتحتوا معاي؟ خلونا نشوف قصة عائلة بو تخطيط. شايفين معاي الحلم اللي كتبه بو تخطيط وأم تخطيط؟ اقروها معاي. الحلم هو تحقيق السعادة الأسرية في الدنيا والآخرة. هذا هو الحلم اللي اتفق عليه بو تخطيط وأم تخطيط لعائلتهم. حتى احنا نكتب الرسالة لازم نسأل نفسنا كيف؟ وموضح عندكم في المذكرة شايفين أكو سهم طالع من مربع الحلم إلى مربع أصغر منه مكتوب عليه كيف، يعني كيف نحقق هذا الحلم، كيف نحقق السعادة الأسرية في الدنيا والآخرة. أبو تخطيط وأم تخطيط جاوبوا على هذا السؤال، وهذه الإجابة اللي نسميها الرسالة، الرسالة العائلية. فكيف؟ من خلال تأمين مستقبل العائلة، لأنه إذا تأمن مستقبل العائلة تحققت السعادة. وتوجيههم، يعني توجيه الأولاد والبنات اللي هم تخطيط وإخوانه وخواته، لاستثمار الدنيا والآخرة. فلو استطاع أبو تخطيط وأم تخطيط تحقيق هالنقطتين، تأمين مستقبل العائلة وتوجيه الأولاد والبنات لاستثمار الدنيا والآخرة، معناته هم حققوا الحلم اللي يتمنون أنهم يحققونه. نفس هذا النظام نتعامل مع الرسالة حتى نستخرج الهدف، نطرح نفس السؤال كيف. فلو نقول الآن لأبو تخطيط وأم تخطيط كيف إحنا نأمن مستقبل العائلة وكيف نوجه أولادنا لاستثمار الدنيا والآخرة، أنا أترك هذا التمرين الآن لكل مستمع وكل مستمعة يسكرون الشريط ويفكرون في الأهداف كيف، وبعدها نلتقي معاكم بإذن الله. تمام؟ خلوني أنا أقول لكم مثالين على كيف إحنا نأمن مستقبل العائلة. ممكن من خلال أن نوفر لهم دخل مالي، هذا يعتبر الآن هدف، أو من خلال أن احنا نوفر لهم رعاية صحية، هاي يعتبر هدف ثاني، أو من خلال أن احنا نوفر لهم مسكن مستقل، هذا هدف ثالث، أو من خلال الاهتمام بتعليمهم، لأنه إذا أبو تخطيط وأم تخطيط اهتموا بتعليم أولادهم بهالحالة أمنوا مستقبل العائلة. هذه فقط أربعة أمثلة لأربعة أهداف ممكن نستقيها من الرسالة. أما كيف نوجههم لاستثمار الدنيا لسعادة الآخرة، أعطيكم بعض الأمثلة. الهدف الأول نعلم أولادنا الصلاة والصيام والفقه. الهدف الثاني نعلمهم التخطيط. الهدف الثالث أن احنا نفقههم في الدين، فلما يصير عندهم هذا الفقه يحسنون التعامل مع الدنيا والآخرة. فإذا متى يكون الهدف صحيح؟ إذا كان واقعي، وإذا كان محدد، وإذا كان يمكن قياسه. يعني مثال، لما أنا يكون عندي هدف مع زوجتي أنه أنا أجلس معاها في الشهر مرة واحدة، هل هذا الهدف صحيح؟ أولا خلني أسأل سؤال، هل هذا الهدف واقعي؟ إيش رأيكم أني أنا أقعد مع زوجتي مرة واحدة في الشهر بروحنا؟ نعم واقعي. طيب هل هو محدد؟ هل أنا حددت مع من راح أقعد؟ نعم أنا حددت مع زوجتي. طيب هل يمكن قياسه؟ يعني كم مرة هذا الاجتماع؟ نعم يمكن قياسه، لأنه قلنا مرة واحدة في الشهر، هذا معناته هدف محدد. لكن لما أقول أنا بعلم أولادي الصلاة، إيش رأيكم في الهدف هذا؟ هل صحيح؟ أولا سؤال، هل هو واقعي؟ نعم واقعي. طيب هل هو محدد؟ أنا قلت بعلم أولادي، حددت الصلاة. طيب هل يمكن قياسه؟ لا طبعا، لأنه أنا ما حددت الزمن. لو قايل أنا بعلم أولادي الصلاة في السن 7 سنوات، في هالحالة يكون هدفي صحيح. إذا مرة ثانية نؤكد على عائلة أم تخطيط وأبو تخطيط، حدد الحلم وبعدين اسأل نفسك كيف، ثم حدد رسالتك العائلية وبعدين اسأل نفسك كيف، وبعدها اكتب أهدافك. الآن اقترح على كل زوج وزوجة مشاركينا في هذا البرنامج يفتحون الصفحة اللي وراها ويكتبون حلمهم وبعدها رسالتهم وبعدها أهدافهم، حتى نتابع معاكم بإذن الله. ما هي وسائلك؟ نفس النظام نتبعه مع الوسائل. بعد ما نكتب الأهداف نسأل نفسنا كيف، ونبدأ نفكر في الوسائل لتحقيق هذه الأهداف العائلية. ولذلك نفتح الصفحة اللي بعدها في المذكرة وتلاحظون الصفحة تحت عنوان تمرين الوسائل. تشوفون الهدف معي؟ هذا هدف أبو تخطيط وأم تخطيط. شنو هدفهم؟ أوفر لأبنائي دخل مالي خلال 10 سنوات. طبعا هذا الهدف هل هو واقعي؟ نعم بموجب قدرات وإمكانيات أبو تخطيط وأم تخطيط. هل هو محدد؟ نعم حددوه لأبنائهم. هل يمكن قياسه؟ نعم لأنهم اكتبوا 10 سنوات، فإحنا نقدر نقيس هذا الهدف إذا تحقق أو لا. طيب نسأل نفس السؤال كيف، حتى نفكر في الوسائل. فممكن الآن الزوج والزوجة يفكرون مع بعض في هذا التمرين ويسكرون الشريط ويجاوبون على الأسئلة ونفس الشيء الهدف الثاني، أن يتخرج ابني تخطيط من كلية الطب وعمره 24 سنة. هذا هدف. أولا، هل هو واقعي؟ نعم. هل محدد؟ نعم. هل يمكن قياسه؟ نعم. مرة ثانية نفكر في كيف ممكن يفكر الزوج والزوجة معاي في الوسائل حتى نتدرب مع بعض. نرجع للهدف الأول، أوفر لأبنائي دخل مالي خلال 10 سنوات. نشوف وتخطيط وأم تخطيط شو الوسائل اللي كتبوها. الوسيلة الأولى، يفتحون حساب باسم كل ابن في البنك ويبدأ التحويل من راتب الزوج لحساب الأبناء. هذه وسيلة. الوسيلة الثانية، أن يعلمهم وتخطيط شلون يستفيدون من وقتهم بالصيف فيدخلون على العائلة فلوس. هاي وسيلة ثانية من الوسائل. وممكن أي إنسان يفكر في وسائل كثيرة لتحقيق هذا الهدف. ناخذ الهدف الثاني، أن يتخرج ابني تخطيط من كلية الطب وعمره 24 سنة. من الوسائل أنه بو تخطيط وأم تخطيط يحببون إلى تخطيط الطب. الوسيلة الثانية، أنهم يشترون لألعاب في أدوات الطبيب وروب الطبيب ولباس الطبيب. من يومه صغير قاعد يحببونه في الطب والأطباء. الوسيلة الثالثة، يسووا له زيارات لدكاترة مشهورين أو مستشفيات مثلا. الوسيلة الرابعة، أنه خلونه متفوق في دراسته، لأنه شلون يدخل كلية الطب ويتخرج عمره 24 سنة وهو أصلا ما هو متفوق في دراسته. فإذا هذا تدريب عملي لكيفية كتابة الوسائل. الآن خلوني أعطيكم بعض النماذج. طبعا الآن ما هي مكتوبة عندكم في المذكرات، بس خليكم معاي سمعوها معاي. الهدف الثالث اللي عند بو تخطيط وأم تخطيط، شو كتبوا؟ كتبوا تحفيظ ابني تخطيط 40 النووية خلال عطلة الصيف. أبيكم تسمعون معي هذا الهدف، هل هو صح ولا غلط؟ أحفظ ابني تخطيط 40 النووية اللي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 40 حديث المشهورين خلال عطلة الصيف. طبعا الهدف هذا محدد، يمكن قياسه، هدف واقعي. طيب خلونا نفكر في الوسائل، شلون ممكن أخلي ولدي في فترة الصيف يحفظ 40 حديث؟ الوسيلة الأولى، ممكن الاتفاق مع إمام المسجد كل يوم يجي بيتنا ساعة يحفظ ولدي، أو أني أنا أرسل ولدي للمسجد عشان يحفظ إمام المسجد. هاي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية، شراء الكتاب اللي فيه 40 حديث. الوسيلة الثالثة، أني أخصص كل يوم نص ساعة من وقتي حتى أقعد أحفظ ابني. الوسيلة الرابعة، كل يوم 5 دقائق أخصص من وقت ابني قبل النوم لمراجعة ما تم حفظه. هذه كلها وسائل. الإنسان اللي يخطط لما يكتب الهدف وبعدها يكتب الوسيلة راح يصل إلى نتائج باهرة جدا. والله يا أخوان يا أخوات، جربوا معي، لا حد يتردد، لا حد يقول إحنا كبرنا على هالسوالف. مخالف، نتعلم نتدرب. العلم ترى ما في صغير وكبير. التخطيط قضية ما هي بسيطة. سر تفوقنا ان احنا نكون مخططين ناجحين. سر تميزنا ان احنا يكون عندنا تخطيط مبدع. لذلك اقول خلونا نتعاون مع بعض ونكتب خطتنا العائلية مع بعض. الان نفتح الصفحة اللي وراها، راح تشوفون هذه الصفحة تحت عنوان ما هي وسائلك. احنا حاطين لكم فيها نموذج لهدفين، لكن هدفين ما هم هدفين ام تخطيط وبو تخطيط. أنا أبي الآن أهدافك أنت، أهدافك أنتي العائلية. كتبوا الهدف وبعدين فكروا في الوسائل. خلونا نتعلم نكتب وبعدين نكتب الهدف الثاني والوسائل مرة ثانية. وإذا عندكم أكثر من هدف ما يمنع، طلعوا أي ورقة خارجية ونتدرب مع بعض ونكتب مع بعض.